بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه الخطبة التي قدمنا بها الكلام تسمى خطبة الحاجة، تسمى خطبة الحاجة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مواعظه مجامع الناس الكبيرة وفي خطب الجمعة، يستفتح صلى الله عليه وسلم كلامه بهذه الخطبة، والذي في ختامها تحذيره صلى الله عليه وسلم من المحدثات، وهي الأمور المخترعة في دين الله سبحانه وتعالى التي يتقرب بها الإنسان، التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتخصيصه صلى الله عليه وسلم لذكر هذه الخطبة في المجامع الكبرى، وختامه هذه الخطبة بالتحذير من المحدثات، إنما هو لخطورتها. لذلك جاء كذلك في حديث العرباض بن سارية الذي وعظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة، فهي وصيته صلى الله عليه وسلم، وهي وصية مودع يودع هذه الدنيا، وهي وصية لعامة الناس وللأمة جمعاء. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم ختم وصيته عليه الصلاة والسلام فقال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الذي نراه، وهذا هو الواقع. فما المخرج؟ ما المخرج من اختلاف الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إذن هذه الأحاديث تدل على خطورة المحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. وكلمتنا في هذه الليلة عن المحدثات في شهر رجب، وها نحن دخلنا أو سندخل في هذا الشهر، وللناس في هذا الشهر كثير من الأمور ومن العبادات التي خصوا بها هذا الشهر، ولم يأتي دليل يدل على فضيلة هذه العبادات في هذا الشهر. وصدق الذي قال: عش رجبا ترى عجبا، عش رجبا ترى عجبا. فشهر رجب من أكثر الشهور، بل هو
أكثر الشهور إحداثا من عند الناس، فالمحدثات فيه والعبادات المحدثة التي لا أصل لها في الشرع أو هي مشروعة لكن لا تخصص أو لا يخصص الشهر بها، وإنما حاله كحال غيره، حال الشهر كحال غيره كثيرة جدا. ولعل ذلك مرده إلى أن هذا الشهر وهو شهر رجب كان شهرا تعظمه الجاهلية، وجاء تعظيمه بعد ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشهر رجب من الأشهر الحرم، فهو شهر من الأشهر الحرم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، والأربعة الحرم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان، قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، 12 شهرا منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب، فثلاثة أشهر متوالية وشهر منفصل وهو شهر رجب. وشهر رجب كانت تعظمه الجاهلية، وكانوا يعظمون فيه قضية الدماء، فما كان الواحد منهم يتجرؤ أن يسفك دما في هذا الشهر، حتى أن الرجل يرى قاتل أبيه في شهر رجب فلا يمسه بسوء، لا يمس قاتل أبيه بسوء، فكان هذا الشهر معظما عند أهل الجاهلية. وجاء الإسلام بعد ذلك بتعظيمه وبتحريمه، وقال طائفة كثيرة من أهل العلم: إنما تعظيم هذا الشهر في حرمة الدماء فيها، في حرمة الدماء فيه. يقول أبو رجاء العطاردي كما في صحيح البخاري: فإذا جاء شهر رجب، فإذا جاء شهر رجب قلنا جاء منصل الأسنة، منصل الأسنة أي هذا في هذا الشهر كانوا ينزلون الحديد من رماحهم ومن سهامهم. يقول رضي الله عنه ورحمه الله: فلا تبقى حديدة على سهم أو على رمح إلا وأزلناها في شهر رجب. هكذا كانوا يفعلون. جاء الإسلام بتعظيم هذا الشهر وبأنه شهر محرم، إلا أن جمهور أهل العلم، جمهور العلماء، على أن هذا التحريم في باب القتال منسوخ، أن التحريم في باب القتال منسوخ، يعني كان هذا الأمر في بداية الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. والدليل على ذلك كما يقول العلماء، الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فتحوا البلاد شرقا وغربا، ولم يذكر عنهم ولم يروى عنهم أنهم امتنعوا عن القتال في الأشهر الحرم. قال العلماء: فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن حرمة الدماء أو القتال وإن كان قتالا شرعيا، أن هذه الحرمة قد رفعت ونسخت في هذا الشهر وفي غيره من الأشهر الحرم. فلعل لهذه القضية لها أثر، أو لعل لتعظيم أهل الجاهلية لشهر رجب أثر بعد ذلك في الناس في زمان، يعني زمان الصحابة رضي الله عنه وإلى يوم الناس هذا. فإن هذا الشهر إذا دخل أعد الناس له عدته، وأقبلوا على أنواع من الطاعة والعبادة ما كانوا يفعلونها في غيره. لذلك سنذكر جملة من العبادات أو من الطاعات التي يفعلها الناس، ولا دليل، وإن كانت مشروعة، لكن لا دليل يدل على أفضليتها في هذا الشهر، لا دليل يدل على أفضليتها في هذا الشهر. والقاعدة في هذا الباب كما قلنا، أو القاعدة في هذا الباب، أن العبادة اعملها في أي زمان، اعمل العبادة في أي زمان، لكن لا تعتقد أن لها في هذا الزمان فضيلة دون سائر الأزمان. إلا أن بعض الناس ماذا يفعل؟ تراه لا يصوم ولا يعتمر ولا يقرأ القرآن ولا يأتي القبور أو يزور يعني الموتى إلا إذا دخل شهر رجب، فيقبل على مثل هذه الطاعات ومثل هذه العبادات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان في تخصيصها بهذا الشهر الذي هو شهر رجب. فأولا من العبادات المشهورة عند الناس في باب الصلاة صلاة تسمى صلاة الرغائب، صلاة الرغائب يفعلها كثير من الناس في شهر رجب، ووقتها من هذا الشهر في أول ليلة جمعة من شهر رجب، في أول ليلة جمعة من شهر رجب يصلي كثير من الناس في الليل صلاة الرغائب، وصفتها أنها 12 ركعة، في كل ركعة يفصل بين الركعة بين الركعتين بالتسليم، يعني ركعتين ركعتين ركعتين، هذه صفتها. ويقرأ في كل ركعة منها بالفاتحة وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات وسورة الإخلاص 12 مرة، هكذا يفعل في كل ركعة، يقرأون الفاتحة وسورة القدر 3 مرات والإخلاص 12 مرة. وهذه الصلاة التي يفعلها بعض الناس في الحقيقة لا أصل لها، والأحاديث التي وردت فيها أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام أبو بكر الطرطوشي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن في شهر رجب ليست هناك صلاة مخصوصة في هذا الشهر، هناك صلاة أخرى يفعلها بعض الناس في شهر رجب ويفعلونها في وسط الشهر تسمى صلاة أم داود، وهذه صلاة أيضا لا أصل لها ولها صفة ذكرها أهل العلم. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية من المحدثات في هذا الشهر تخصيص شهر رجب بعبادة الصيام. الصيام في شهر رجب ليس ممنوعا، فمن كانت له عادة من الصوم فليصم، من كان يصوم الاثنين والخميس فليصم، لكن أن يأتي أحد الناس لا يصوم طوال السنة إلا في رمضان ثم يأتي إلى شهر رجب فيصوم هذا الشهر، فهذا هو الإحداث وهذا هو التخصيص الذي لم يأتي عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شهر شعبان بالصوم فيكثر من الصوم في هذا الشهر، فكان يصوم شعبان كله أو غالبه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويخبر صلى الله عليه وسلم عن فضيلة الصوم في شهر شعبان فيقول هو شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن هنا نص يدل على فضيلة الصوم في شهر ماذا؟ في شهر شعبان. فما الدليل على فضيلة الصوم أو على تخصيص الصوم في شهر رجب؟ لا دليل كما قال العلماء، وقد ذكر الإمام الشوكاني شيئا من الأحاديث المكذوبة كذلك الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصوم في شهر ماذا؟ في شهر رجب. وكم أثرت هذه الأحاديث على كثير من الناس في أمور عبادتهم وطاعتهم، وهذه والله مصيبة. كم من الناس من يسمع الحديث لا يتحقق ولا يتأكد وإنما يبادر إلى العمل وقد يبقى على ذلك سنوات وسنوات، ثم لا يعود عليه ذلك بشيء لا بأجر، وإنما يحصل من ذلك الوزر لأنه اخترع شيئا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فيخصون أو يخص كثير من الناس شهر رجب بالصوم. وأما بالنسبة للحديث الوارد في هذا الباب، هناك حديث قد يستدل به البعض على الصوم في شهر رجب، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم شهر رجب، عن صوم شهر رجب. وهذا يدل أن الأمر كان مشهورا عندهم في قضية الصوم أو في قضية تعظيم شهر رجب كما سيأتينا في شيء من الآثار. وسعيد بن جبير من كبار أئمة التابعين وهم تلاميذ ابن عباس. فقال سعيد بن جبير: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله أو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جواب سعيد بن جبير، يقول كان، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا الكلام أو هذا الحديث ليس واردا في شهر رجب، وإنما هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصوم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم، يعني أحيانا يأتي أيام أسبوع كامل يصومه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يصوم إلا الاثنين والخميس، فأحيانا يصوم صلى الله عليه وسلم وأحيانا يترك الصوم، وما استكمل صيام شهر قط إلا ماذا؟ إلا رمضان، وما كان أكثر منه صياما إلا في شعبان. هذه سنته وهذا غالب حاله صلى الله عليه وسلم. فسعيد بن جبير عندما سئل ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شهر رجب بالصوم أو يكثر من الصوم في شهر رجب. فشهر رجب حاله كحال غيره من الأشهر. لذلك يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه، بل له حكم باقي الشهور، ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه كما في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم، القصد ماذا؟ ما مراد الإمام النووي بهذا الكلام؟ مراد الإمام النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شهر رجب وفي غير شهر رجب، فلا يخص هذا الشهر بصوم ولا بعبادة ولا بطاعة لم يأتي دليل يدل عليها. لذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كان يضع الطعام في أيدي المترجبين، يعني أيدي الذين يصومون في شهر رجب، ويقول هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية، هذا شهر ماذا؟ كانت تعظمه الجاهلية، هكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا، أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة. وعن أبي بكرة أنه دخل رضي الله عنه أنه دخل على أهله وعندهم سلال جدد وكيزان، يعني السلال وأشياء، يعني صحون ما صحون، هذه الأشياء يعدونها لشهر رجب وللصوم في هذا الشهر. فقال ما هذا؟ قالوا رجب نصومه. فقال أجعلتم رجب رمضان؟ فأكفأ السلال وكسر الكيزان، كسر يعني الكاسات أو هذه الصحون، من باب ماذا؟ من باب الإنكار على ماذا؟ علي على أهله في تخصيصهم أو في تعظيمهم لشهر رجب بالصوم، وإنما هو شهر كغيره، شهر كغيره من الشهور، لا يخص بعبادة ولا بطاعة، فإنما يفعل فيه كما يفعل في غيره. إلا أنه جاء في الحديث، جاء في حديث رواه الإمام أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب من أحدها. جاء في حديث أن النبي ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم. إذن لماذا تمنعون من الصوم في الأشهر الحرم؟ الجواب على ذلك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضعفه الأئمة، بل كما قال علماؤنا وأئمتنا لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهر رجب، ليس هناك حديث إلا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر كما قدمنا أن شهر رجب من الأشهر الحرم، لكن لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهر رجب. وأما الحديث المشهور عند الناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا الحديث كذلك ضعفه العلماء كالإمام الحافظ بن حجر والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، بعض أهل العلم يثبته، ولكن الصحيح أن الحديث ضعيف. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أيضا من الأمور وهي الوقفة الثالثة من الأمور التي تحدث من أمر العبادة والطاعة في شهر رجب العمرة الرجبية. كثير من الناس إذا أراد الاعتمار ذهب في شهر رجب، وهذا واقع. الذي يذهب إلى يعني الديار المقدسة يرى أن الناس في شهر رجب قد أقبلوا وعظمت جموعهم في هذا الشهر، عظمت جموعهم في هذا الشهر. فالكلام على الاعتمار كالكلام على الصيام وعلى غيره من أمور العبادة التي لم يرد دليل يدل على أفضليته في هذا الشهر المبارك. فالعمرة في رجب كغيره من الأشهر إلا العمرة في رمضان، فإن العمرة في رمضان قد دل الدليل على فضلها ومنزلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: عمرة في رمضان تقضي حجة معي، أي مثل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العمرة الرجبية وتخصيص شهر رجب بالعمرة لا دليل عليه، ولا نقول أنه ممنوع أن تذهب إلى العمرة في شهر رجب، اذهب، لكن لا تأتي إلى العمرة في شهر رجب وأنت تظن أن لها مزية. هذا هو الإحداث، الإحداث اعتقاد الفضل في العمرة في شهر رجب. وأما ما جاء من الحديث في الصحيحين عن عروة قال: سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في رجب. ابن عمر سئل، قيل له: متى اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في رجب. فهل هذا دليل على فضل الاعتمار في شهر رجب؟ نقول: هذا لا دليل فيه على فضل الاعتمار في شهر رجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اعتمر في شهر ذي القعدة، ولا قائل يقول بفضل الاعتمار في شهر ذي القعدة. فكونه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب هذا لا يدل على فضيلة، وإنما حصل منه ذلك اتفاقا لا قصدا، يعني تيسرت أموره في شهر رجب فذهب للعمرة في هذا الشهر، ولم يقصد أن يعني أن يعتمر في شهر رجب لفضيلته أو لمزيته. ولكن مع ذلك رد على ابن عمر، من الذي رد على ابن عمر؟ ردت عليه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فإنهم لما سألوا ابن عمر فأخبر أن النبي اعتمر في شهر رجب، سألوا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر، قالت غفر الله لأبي عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا وهو معه. يعني عائشة مستغربة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا وابن عمر معه، يعني دائما ابن عمر حضر جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغربت عائشة. فهنا خطأت عائشة رضي الله عنها ابن عمر، وهذا فيه فائدة حديثية. متى يعني يخطأ الصحابي أو ترد روايته التي قالها وتكلم بها؟ إذا رد عليه غيره من الصحابة فكان قول الراد أقوى من قول المثبت الذي أتى بشيء فرد عليه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قصة ماذا؟ مثل قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، فإن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين ميمونة وهو محرم، وهل هذا كلام صحيح؟ ليس بصحيح، فإن ميمونة التي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ليس في إحرام. فمن نأخذ بقول من؟ فشك أننا نأخذ بقول المرأة لأن هي الزوجة، فيرد قول عباس ويعتبر أنه أخطأ، أو إذا وجدنا تأويلا لكلامه أولناه. وهكذا هنا ابن عمر، لكن قد يقول قائل: ابن عمر أثبت وعائشة نفت، والقاعدة تقول المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، كما جاء أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، حذيفة أثبت أن النبي بال قائما، مسألة من المسائل الفقهية. عائشة رضي الله عنها نفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء المثبت مقدم على النافي. عائشة نفت وحذيفة أثبت، فمن نقدم؟ حذيفة رأى بعينه، إذن نقدم المثبت. هنا ابن عمر أثبت وعائشة نفت، فمن نقدم؟ على القاعدة نقدم قول ابن عمر، لكن الصحيح أن نقول عائشة هو المقدم، أن نقول عائشة هو المقدم، لأن ابن عمر لما سمع كلامها سكت كما جاء في الرواية. تقول رضي الله عنها: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا وهو معه، تعني ابن عمر، فسكت ولم يجبها. يقول الإمام نووي: سكوت ابن عمر، سكوت ابن عمر على إنكار عائشة رضي الله عنهم يدل على أنه كان اشتبه عليه الأمر، يعني نسي، الإنسان ينسى، الإنسان ماذا؟ ينسى. كيف نعرف نسيان الصحابي أو خطأ الصحابي في الرواية؟ إذا خطاه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا غير ذلك في رواياتهم كلها مقبولة لا يرد شيء منها. قلت: والذي يدل على يعني على صواب عائشة في المسألة ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اعتمر، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمرات كلهن في ذي القعدة. كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة. إذن الخلاصة أن شهر رجب لا يخص بالعمرة، من أراد أن يعتمر فليعتمر، لكن لا تعتقد أن للعمرة في هذا الشهر مزية وفضيلة. أيضا من الأمور أو من المسائل وهي الوقفة الرابعة تخصيص شهر رجب بذبيحة. بعض الناس إذا دخل شهر رجب خصوا هذا الشهر بذبيحة يذبحونها، وهم في ذلك في الحقيقة إن كان اعتقادهم كاعتقاد أهل الجاهلية فهم على خطر عظيم، فإن أهل الجاهلية كانوا يخصون شهر رجب بذبيحة تسمى ماذا؟ تسمى هذه الذبيحة بالعتيرة. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الفرع والعتيرة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. أما الفرع فهو نتاج يعني الدواب أو نتاج الغنم، إذا أنتجت يعني الشاة ذبحوا ولدها تقربا للطواغيت وللأصنام، وأما العتيرة فإنهم كانوا يذبحونها في شهر رجب. فنقول إذا كان الإنسان يفعل هذا الفعل تخصيصا للشهر أو تقربا لأحد من الناس في شهر رجب فهذا من الضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إن ذبح في شهر رجب يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يتقرب إليه في غيره فهذا أمر لا بأس به. لذلك جاء في السنن أربعة إلا الترمذي عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اذبحوا لله في أي شهر كان. اذبحوا لله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي شهر كان، لا تخص شهر رجب بذبيحة في شهر رجب أو في غيره شهر رجب. هذا يدل على استواء جميع الشهور. قال ابن حجر: ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب، خصوص الذبح في شهر رجب. وأيضا جاء في حديث آخر رواه أبو داود والنسائي عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس به، لا بأس به، إذا ذبحتم شهر رجب لا بأس، لكن من غير ماذا؟ اعتقاد فضيلة أو تقرب أو تخصيص لهذا الشهر بالذبح. أيضا من الأمور أو من العبادات التي يفعلها بعض الناس في هذا الشهر زيارة أو إخراج الزكاة، تخصيص إخراج الزكاة في شهر رجب، تخصيص إخراج الزكاة في شهر رجب، وهذا في الحقيقة كذلك لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان ميقات الزكاة في شهر رجب فليخرج في شهر رجب، ومن لم يكن ميقات زكاة في شهر رجب فلا يخص هذا الشهر بإخراج الزكاة، وإنما يخرج الزكاة في وقت ماذا؟ في وقت حولان الحول، في وقت حولان الحول. أيضا من الأمور التي يعني من الأمور المحدثة التي يفعلها بعض الناس في شهر رجب زيارة القبور، يخصون شهر رجب بزيارة المقابر وبإتيانها، وبعضهم يخص شهر رجب بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. إن كنت زائرا فزر، إن كنت زائرا فزر في رجب وفي غيره وفي غير رجب. هناك أمور أخرى لا نعرج عليها، هي من المحدثات والبدع التي يفعلها كثير من الناس في هذا الشهر، ويعني مثل هذا الكلام يعني في ختام هذا الكلام يتبين أن الإنسان يجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى على ما أراد الله عز وجل، لا يخترئ ولا يأتي بأمر محدث ولا يخص وقتا بعبادة أو طاعة بصورة أو بزمن أو بكيفية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وإنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما تقرب النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن أمر المحدثات والبدع شأنها خطير وأمرها عظيم، ومن تهاون بها ودخل فيها والعياذ بالله حرفته أشد الانحراف، حتى يأتي بعد ذلك من الأمور والطاعات والعبادات التي تستبدل بها السنن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبذل الأعمار وتضيع الأوقات في غير فائدة، كما هو حال كثير من الناس ممن ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. وترى الواحد منهم مصرا على ما هو عليه، ثابت عليه، يبقى على ذلك عشرات السنين، ثم يأتي يوم القيامة فيبدو له من الله سبحانه وتعالى ما لم يكن يحتسب. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك صدق الإمام سفيان الثوري عندما قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المعصية يعرف الإنسان أنه عاصم لله سبحانه وتعالى، فهو قريب قد يتوب في أي لحظة من اللحظات، لأنه يعلم أنه مخطئ، بينما صاحب البدعة الذي أحدث أمرا ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان ويراه طاعة لله سبحانه وتعالى، متى يتوب ومتى يرجع وهو يعتقد أن هذا الأمر طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد هذه القضية، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. متى يترك المبتدع أو متى تصح توبة المبتدع؟ عندما ماذا؟ عندما يترك البدعة. فلا تغتر بظاهر الأمر وأن هذا أمر عبادة أو ذكر أو طاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن انظر هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فإن فعلوا ذلك فافعل، وإلا فانكف وتوقف، فإن الأمر لا يحتاج كل هذا العناء. أمر العبادة والطاعة واسع والحمد لله، والسنة كثيرة عباداتها وطاعاتها، ما على الإنسان إلا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الصحابة الإكثار من الطاعة والعبادة وصوم النهار كله كل يوم، قيام الليل كله، وقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأنام وأقوم، فأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهم ماذا يفعلوا؟ عبادات طاعات زادوا فيها، مع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال لما سأله عدي بن أرطاه يستشيره في بعض أهل البدع من القدرية، فقال له عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك بما رضي به القوم. سبحان الله، هل يرضى الواحد منا لنفسه بما رضي به القوم؟ لذلك يحكم جميع ما يفعل من أمر الطاعة والعبادة على ما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن فعلوا فعل، وإن لم يفعلوا ليش يفعل؟ إذا لم يفعل الصحابة هذه العبادة التي يظنها هو عبادة ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلماذا نفعل؟ لذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على أناس في بعض مساجد الكوفة وهم ماذا يفعلون؟ يسبحون لله سبحانه وتعالى. من ينكر التسبيح؟ التسبيح أمر عظيم وعبادة وطاعة عظيمة لله سبحانه وتعالى، لكنهم أتوا على كيفية وعلى صفة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. جعلوا حلقا، اجتمعوا حلقا، وفي وسط الحلقة رجل وبأيديهم حصى يسبحون، كما روى ذلك الدارمي، يسبحون، يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون بصوت واحد وبصوت مرتفع سبحان الله. أذكار لله سبحانه وتعالى. كيف إذا بلغ ابن مسعود ما يفعل الناس الآن من الذكر العجيب عندما يذكرون الله سبحانه وتعالى باللفظ المفرد الذي لا يعتبر كلاما في كلام العرب؟ الله الله الله، أي ذكر هذا وأي عبادة هذا؟ لا يعتبر كلاما وليس له مفهوم في كلام العرب. الله، ماذا تريد من الله؟ هل تريد تعظيمه أو تريد دعاءه؟ فإن أردت التعظيم فقل سبحان الله أو قل الله أكبر، وإن أردت الدعاء فقل يا الله ارحمني ويا الله اغفر لي. أما أن نكرر هذه الكلمة وأن نكرر لفظ الجلالة فشيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة. ألا نكتفي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما دخل عليهم ابن مسعود رضي الله عنه قال إما أنكم، أعطاهم حل، أعطاهم خيارين لا ثالث لهما، إما أنكم على هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. اختاروا، هل أنتم على هدي خير من هدي محمد وأصحابه؟ طبعا الجواب مستحيل، يقولون نعم وإلا كفر. ما الأمر الثاني؟ ما الخيار الثاني؟ هم على قد افتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هكذا يقولون، أنا نريد الخير، نريد الطاعة. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه أو لا يدركه. ثم قال ابن مسعود والله إني لأرى فيكم من أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني تفرس فيهم أنهم من الخوارج. ابن مسعود مات رضي الله عنه، مات قبل مقتل عثمان، ومع ذلك تفرس في هؤلاء أنهم من الخوارج. يقول راوي الحديث أو هذا الأثر فرأيت عامة أصحاب الحلق، رأيت عامتهم يطاعنون المسلمين يوم النهروان، يوم قاتل علي رضي الله عنه خوارج، كان أصحاب هذه الحلق مع الخوارج، وهكذا تفعل البدعة. لذلك يقول الإمام البربهاري فاحذر صغار البدع فإنها تعود حتى تصير كبارا. يبدأ الإنسان ببدعة يسير ثم يتدرج به الأمر رويدا رويدا حتى ماذا؟ حتى يقع في البدع الكبار، بل قد يقع والعياذ بالله في البدع المكفرة، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما هو شرك وكفر به، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل ما كانوا فيه أحرى، يعني من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، من القرب منه. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم. فما أعظم هذا الكلام، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على سنته إلى أن نلقاه، على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.